بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال: خاصم الزبير رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا زبير اسقي ثم أرسل. فقال الأنصاري: إنه ابن عمتك. فقال عليه السلام: اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أمسك. فقال الزبير: فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الحافظ: قال العلماء: الشرب من نهر أو مسيل غير مملوك يقدم الأعلى فالأعلى ولا حق الأسفل حتى يستغني الأعلى، وحده أن يغطي الماء الأرض حتى لا تشربه ويرجع للجدار ثم يطلقه. قال: وجاء من وجه آخر قال: ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري. قال رحمه الله تعالى: باب شرب الأعلى إلى الكعبين، يعني شرب الذي هو البستان صاحب البستان إلى أن يصل إلى كعبين. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدث أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة ليسقي بها النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اسقي يا زبير. فأمره بالمعروف: ثم أرسله إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء الجدر. واستوعى له حقه. فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقال لي ابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسقي ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين، يعني يصل الماء إلى مقدار يغطي الرجل إلى الكعبين ثم يرسله إلى الذي بعده. وقوله: فأمره بالمعروف، قال الخطاب: أمره بالعادة المعروفة التي جرت بينهم في مقدار الشرب، انتهى. ويحتمل أن يكون المراد أمره بالقصد والأمر الوسط مراعاة للجوار، ويدل عليه رواية شعيب المذكورة مثلها لمعمر في التفسير، وهو ظاهر في أنه أمره أولا أن يسامح ببعض حقه على سبيل الصلح. وبهذا ترجم البخاري في الصلح: إذا أشار الإمام بالمصلحة. فلما لم يرضى الأنصاري بذلك استقصى الحكم وحكم به. قال: وحكى الخطابي أن فيه دليلا على جواز فسخ الحاكم حكمه، قال: لأنه كان له في الأصل أن يحكم بأي الأمرين شاء، فقدم الأسهل إيثارا لحسن الجوار، فلما جهل الخصم موضع حقه رجع عن حكم الأول وحكم بالثاني ليكون ذلك أبلغ في زجره. قال: وتعقب بأنه لم يثبت الحكم أولا كما تقدم بيانه. قال: وقيل بل الحكم كان ما أمر به أولا، فلما لم يقبل الخصم ذلك عاقبه بما حكم عليه به ثانيا على ما بدر منه، وكان ذلك لما كانت العقوبة بالأموال. الأول هو أصوب، أنه من باب التسامح، فلما لم يقبل هذا الصلح أعطى الزبير حقه بما يستحقه حكما. قال: وقد وافق ابن الصباغ من الشافعية على هذا الأخير وفيه نظر. وسياق طرق الحديث يأتي ذلك كما يأبى ذلك كما ترى، لا سيما قوله: واستوعى للزبير حقه، يعني ما أخذ من حقه من حق الأنصار شيئا في تصريح الحكم. وهي رواية شعيب في الصلح ومعمر في التفسير. فمجموع الطرق دال على أنه أمر الزبير أولا أن يترك بعض حقه، وثانيا أن يستوفي جميع حقه. قال الحافظ: وفيه أن للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين ويأمر به ويرشد إليه، ولا يلزمه به إلا إذا رضي، يعني المصالحة لا يلزم بها إلزاما بخلاف الحكم. وأن الحاكم يستوفي لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضيا، وأن يحكم بالحق لمن توجه له ولو لم يسأله صاحب الحق. وفيه أي من الفوائد الاكتفاء من المخاصم بما يفهم عنه مقصوده من غير مبالغة في التنصيص على الدعوة، ولا تحديد المدعي ولا حصره بجميع صفاته. وفيه توبيخ من جفى على الحاكم ومعاقبته. ويمكن أن يستدل به على أن للإمام أن يعفو عن التعزير المتعلق به، لكن محل ذلك ما لم يؤدي إلى هتك حرمة الشرع، وإنما لم يعاقب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب القصة لما كان عليه من تأليف الناس، كما قال في حق كثير من المنافقين: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال القرطبي: فلو صدر مثل هذا من أحد في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو في حق شريعته لقتل قتلة زنديق. ونقله النووي نحوه عن العلماء، والله أعلم. إذن الحديث يدل على أن الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أولا كان صلحا بين الزبير وبين جاره، وأن يترك الزبير بعض حقه، فلما لم يقبل ذلك الخصم وقال قولته استوفى النبي عليه الصلاة والسلام للزبير جميع حقه. وأيضا في الحديث ما ذكر من أنه قد قاسوا هذا الذي قدره وذكره، يعني أن الأنصار قدروا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام رجوع الماء إلى الجدر بأنه بمقدار ما يصل إلى الكعبين. إلى هنا سبحانه.